بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولازلنا في كتاب العلم من صحيح البخاري. وقبل أن ندخل في هذا الباب، في اللقاء الماضي سألني بعض الأخوة عن سند ورد في باب ما جاء في العلم، وهو وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى. فقال ربما هذا يشكل، كيف يعني ورد الإمام البخاري في السند وهو صاحب الكتاب؟ وهذا في الحقيقة معهود يعني ومكرر يعني في مواضع كثيرة في الصحيح، لأنه من عمل النساخ، من عمل النساخ، فالناسخ يكتب الراوي الذي يروي عنه يعني الفيربري وهو تلميذ الإمام البخاري عن البخاري عن شيخ البخاري. وهذا كثير، يعني حتى تجدون مثلا في الموطأ في رواية الليثي، يعني تجد حدثنا يحيى وهو صاحب الرواية، حدثنا مالك، فتجد هذا من عمل الناسخ. ويمر أيضا في يعني سنن أبي داود، تجد حدثنا اللؤلؤي عن أبي داود وهو يعني أحد الرواة، فهذا من عمل النساخ. النساخ أحيانا يذكرون الراوي عن البخاري ويذكرون البخاري، يثبتون في السند ويذكرون شيخ البخاري. فهذا يعني الذي اعتاد القراءة في كتب السنن، هذا الأمر معهود، لكن ربما يشكل على البعض يعني كيف يرد البخاري في السند. فهذا يعني من عمل النساخ، يعني الناسخ يثبت تلميذ البخاري ويثبت البخاري ويثبت شيخ البخاري. بوب الإمام البخاري باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس. هذا الباب بوب به الإمام البخاري بعد أن فرغ من ذكر الأبواب المتعلقة بالسماع من الشيخ والقراءة على الشيخ، انتقل إلى الصيغ الأخرى في التحمل، فأشار بهذا الباب إلى المناولة وإلى المكاتبة، وهي إحدى صور التحمل المعروفة في علم الحديث. المناولة أن يدفع الشيخ إلى التلميذ شيء من كتبه أو من سماعاته ويأذن له بالرواية، يأذن له بالرواية، هذا يسمى عند العلماء المناولة. يعني يأتي الشيخ مثلا له رواية في صحيح البخاري، يعطي صحيح البخاري مثلا نسخة للتلميذ، يقول خذ هذا سماعي من صحيح البخاري فروه عني، هذا يسمى عند العلماء المناولة. وأما المكاتبة هو أن يكتب الشيخ إلى أحد تلاميذه أو غيرهم، أو يكتب له ثقة، يعني يكتب بأمر الشيخ ويرسل إلى أحد التلاميذ ويقول اروي عني هذا. وغالبا المكاتبة تكون للبلدان الأخرى، للبلدان الأخرى، وهي موجودة في صحيح البخاري سوف يمر علينا في مواضع. فإذا هذا التبويب إشارة إلى طريقتين من طرق التحمل. يعني نحن ذكرنا السماع، أن التلميذ يسمع من لفظ الشيخ، ومر علينا في الباب الذي يليه القراءة على الشيخ، أن التلميذ يقرأ على الشيخ. هنا الثالث من صور الأداء أو التحمل على الشيخ هو المناولة ثم المكاتبة، لأن هذا الباب هو باب العلم، فأراد البخاري أن يتناول بعض طرائق أخذ العلم عن الأشياخ. ونلاحظ أن الإمام البخاري سوى بين المناولة والمكاتبة في الدرجة، قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وكثير من العلماء يعني يرجح المناولة على المكاتبة، قالوا لأن المناولة فيها مشافهة، فيها مشافهة، يأخذ يعني من الشيخ مباشرة. وقوله في هذا التبويب وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، البلدان على سبيل المثال يعني يدخل فيه المدن والبلاد الكبيرة والبلاد الصغيرة والقرى، يعني ليست مقصودة، يعني البلد يطلق ويراد به الأكبر من القرية، لكن هذا يدخل فيه القرية وغيره. هنا ذكر الإمام البخاري أحد الأدلة على مسألة المكاتبة، وهو فعل عثمان في جمع المصاحف ونسخ المصاحف إلى 4 نسخ كما ذكر بعض العلماء، وإرساله إلى البلدان، رواه عن أنس معلقا، نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق حتى لا يختلف الناس في الصحف الكثيرة المكتوبة، وتوحدت النسخة، أصبحت النسخة العثمانية بهذا الإرسال. فهنا نلاحظ أن المعتبر هو صورة المكتوب، صورة المكتوب، يعني عثمان بن عفان أمرهم بالكتابة، نسخ المصحف نسخة موحدة وأرسلت إلى البلدان، فهذه مكاتبة وعمل بهذه المكاتبة، وإلا فالقرآن محفوظ عندهم، محفوظ في الأذهان، ولكن هذه صورة المكاتبة. فالإمام البخاري أراد أن يستدل بها على جواز المكاتبة، يعني لو أرسل الشيخ العلم وكاتب به أحد التلاميذ فإنه يصح التحمل عنه. ثم ذكر من رأى جواز المكاتبة والمناولة، فرواه عن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس قالوا أنهم يروا جواز المناولة والمكاتبة. طبعا البعض قال أنه ليس عبد الله بن عمر لأنه لم يثبت عنه مسندا، وإنما هو عبد الله العمري، ولكن أثبته البعض في بعض الآثار أنه كان يرى بالمكاتبة. وذكر قال واحتج بعض أهل الحجاز، واحتج بعض أهل الحجاز، وهنا يقصد شيخه الحميدي، شيخه الحميدي، لأن الحميدي ذكر هذا الأمر في كتاب النوادر، قال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة. والإمام البخاري رحمه الله هذه طريقته، يعني تارة يصرح بذكر نسبة القول، وتارة يعني يلمح ويشير ولا يصرح باسم القائل. وذكر هنا هذا الحديث الذي جاء في المناولة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أميرا، والأمير هذا جاء تعيينه في بعض المسانيد والمعاجم أنه عبد الله بن جحش، أنه عبد الله بن جحش رضي الله عنه. والسرية عند العلماء هو الجزء من الجيش، الجزء من الجيش، قالوا من 50 إلى 100، وقيلت أقوال أخرى فهي القطعة من الجيش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وأمره وأعطاه كتابا على ألا يفتح الكتاب إلا بعد مسيرة. هنا في هذه الرواية لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، في رواية حتى تبلغ مسيرة يومين، وكانت المسافات تعين بالأيام، تعين بالأيام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفتح هذه الرسالة إلا بعد مسيرة يومين. والكتاب طبعا تناول يعني مقاتلة لأحد عير قريش، وهذا طبعا كان في بداية الجهاد وبداية الانتقال إلى المدينة، بالتحديد في السنة الأولى من الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا حتى تغير على عير قريش، فكانت هذه إحدى السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغير لعير لقريش، كان عليها عمرو بن الحضرمي، وأغاروا على هذه القافلة ولم يلقوا فيها كيدا أي قتالا، وحصل لهم من هذه القافلة شيء من المال الذي كان معهم. قال فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، يعني عبد الله بن جحش فتح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على الصحابة بالإغارة على عير قريش. فهنا أيضا في مسألة المكاتبة، مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالمكاتبة. قال وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه يعني بيان أن المناولة حجة من خلال هذا الحديث، والحديث جاء موصولا كما سوف يأتينا إن شاء الله في مواضع أخرى من الصحيح. الحديث الذي أورده بعد ذلك أيضا فيه مسألة المناولة والمكاتبة معا، والحديث أورده عن إسماعيل بن عبد الله بن أويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد يعني مر علينا، وصالح بن كيسان مر علينا، وابن شهاب الزهري أيضا مر علينا، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مر علينا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، هذا عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة كما جاء تعيينه في كتب المبهمات، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين وهو المنذر بن ساوة. المنذر بن ساوة، وطبعا البحرين كانت يعني منطقة كبيرة جدا، ليست هي الموجودة اليوم، كانت من البصرة إلى عمان، هذه كلها كانت يطلق عليها البحرين. وسر التسمية قالوا أن كان في بحيرة في يعني جهة الحجاز مطلة على البحر، فقالوا بحيرة مع بحر فأطلق عليها بحرين، هذا كما أورده أصحاب كتب البلدان. وهذا الإسناد يعني قبل ذلك من الأسانيد المدنية يعني من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي. وهنا الزهري قال: فحسبت أن ابن المسيب، طبعا هذا من كلام الزهري، جعل الكلام مرسلا، أن ابن المسيب قال، طبعا يكون من كلام سعيد المسيب مرسل، قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وأخذ منه العلماء جواز الدعاء على الكافر، وأيضا أخذوا منه الأخذ بخبر الواحد، الأخذ بخبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا واحدا. والإسناد الثاني أيضا مر علينا رجاله، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مكاتبة الكفار والدعوة إلى الإسلام، وفيه أيضا إرسال الرسل، وهذا طبعا كان متأخرا يعني بعد غالبا بعد فتح مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل ويستقبل الوفود حينما استقر شأن الإسلام في المدينة وقويت الشوكة. وهنا نلاحظ أيضا أن فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال الكفار وكيفية التعامل معهم، كيفية التعامل معهم، وهذه من السياسة الخارجية، وهو الذي يدرس اليوم في العلاقات الدولية، كيف يتم التعامل مع الدول الكافرة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، يعني حتى يثبت أن هذه الرسالة منه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى يعني كسرى وإلى غيره من الرسل، ونلاحظ أن هنا يعني أنهم ما قتلوا الرسل، وكانت هذه العادة أنهم ما كانوا يقتلون الرسل، يعني الإسلام نهى عن هذا أن الرسل لا تقتل، وأيضا عند الطوائف الأخرى كانوا لا يرون قتل الرسل. هذا ما يتعلق بهذا الباب. وجه الشاهد من يعني كل هذه الأدلة التي أوردها الإمام البخاري تقرير مسألة المناولة والمكاتبة، أن أحد طرق تحمل الحديث يكون بالمناولة والمكاتبة. ثم عقد الإمام البخاري باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث وهذا التبويب أورده الإمام البخاري لذكر بعض آداب المجلس، آداب مجلس طالب العلم، وماذا يفعل الإنسان إذا حضر مجالس العلم. وتكلمنا على هذا الإسناد، إسماعيل بن أخت الإمام مالك، روايته عن الإمام مالك، وهنا إسحاق بن عبد الله من أخص شيوخ الإمام مالك. كان الإمام مالك لا يقدم عليه أحدا غيره. أن أبا مرة، أبو مرة يزيد، وأطلق عليه هذا الإطلاق أبا مرة مولى عقيل بسبب الملازمة، بسبب الملازمة، وهذه أحد الإطلاقات أن يطلق المولى بسبب الملازمة، ملازمة الشخص. عن أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي رضي الله عنه، اختلف أصحاب الكتب، كتب الصحابة، في اسمه، فقيل الحارث بن مالك، وقيل الحارث بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث له فرد في البخاري، يعني لم يخرج له الإمام البخاري إلا هذا الحديث، الحديث الوحيد له. والإسناد هنا أيضا مسلسل بالمدنيين، كل رواته من المدينة، رواة هذا السند. قال: بينما هو جالس في المسجد، وهذا فيه مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتدريسهم، إذ أقبل ثلاثة نفر، النفر هم الرجال، العدد من الثلاثة إلى العشرة، الثلاثة إلى العشرة يطلق عليهم في اللغة النفر، جاء ثلاثة نفر. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هنا بمعنى عند، هو حروف الجر تحل محل بعضها البعض. قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وهذا فيه فضل القرب من مجلس العلم، فيه فضل القرب من مجالس العلم. وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر. طبعا الإقبال هنا يعني على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجد مرتين في الحديث الإقبال، الأول على المسجد والثاني إلى المجلس. إذ أقبل ثلاثة نفر، الإقبال الأول على المسجد، الثاني فأقبل اثنان، هذا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحلقة هنا فيه استحباب التحلق في العلم، استحباب التحلق في العلم، أن مجالس العلم تكون على هيئة الحلق. وأيضا فيه من الفوائد أن من يسبق إلى المجلس فهو أحق به، من يسبق إلى المجلس فهو أحق به، لأن هذا الرجل وجد فرجة فجلس فيه، سبق فيه، فهو صاحب هذا المكان وأحق به. هنا في الرواية: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى، هي في اللغة تأتي بالمد وبالقصر، فأوى يعني الإيواء يأتي بالمد والقصر. وهنا ذكر الصفات الفعلية لله عز وجل، الإيواء والاستحياء والإعراض، فآواه الله فاستحيى الله منه فأعرض الله عنه. وهذه تثبت صفات الفعلية عند أهل السنة والجماعة. ولذلك يعني لو الإنسان اطلع على أغلب يعني الشراح ممن تأثر يعني بطريقة المؤولة، فإنهم يحرفون معاني هذه الصفات ويفسرونها بالثمرات، يفسرونها بالثمرات، بالقبول وبالثواب وبالرضا، ولا شك أن هذا كله غير صحيح. فأهل السنة يثبتون الصفة كما هي، ولا يفسرونها بالأثر، ولا يفسرونها بالثمرة كما فعل بعض الشراح، بل أغلب الشراح على هذا. وأيضا نستفيد من هذا الحديث استحباب سد الفرج، استحباب سد الفرج في مجالس العلم. وفيه أيضا جواز التخطي بلا إيذاء، جواز التخطي بلا إيذاء، إذا تخطى الإنسان ولم يؤذي الناس فهذا لا بأس به. وأيضا فيه الأدب الذي يكون في مجالس العلم. وأيضا يستفاد من هذا الحديث الثناء على المزاحم في الخير، المزاحم في الخير، فإن هذا الرجل بادر وزاحم وبحث عن فرجة حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء فيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي للاعتبار، وهو في ذكر وأما الآخر فأعرض الله عنه، جواز ذكر أهل المعاصي لأخذ العبرة واجتناب هذا الأمر. وأيضا يستفاد من هذا الحديث فضل ملازمة مجالس العلم، فضل ملازمة مجالس العلم. واختلف العلماء في يعني سبب الإعراض، لماذا أعرض الله عنه، فالبعض قال أنه كان في الأصل منافقا، وقيل لي يعني تعمد الترك. وهذا الحديث في الحقيقة من الأدلة التي استدل بها في الخلاف في مسألة تحية المسجد، في مسألة تحية المسجد. طبعا هنا جملة من الأمور لم تذكر، قالوا لم يذكر السلام، إلقاءهم للسلام، قالوا لأنه كان معهودا، لأنه كان معهودا. وجاءت مسألة يعني تحية المسجد، طبعا جمهور العلماء يرون أن تحية المسجد سنة، يرون أن تحية المسجد سنة، ونقلوا على ذلك الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم على أن تحية المسجد سنة. وذهب البعض إلى أن تحية المسجد من الواجبات، وهو قول ابن حزم والشوكاني والصديق حسن خان والألباني رحمه الله من المتأخرين. فمن أدلة يعني الجمهور على أن تحية المسجد سنة هذا الحديث، هذا الحديث. قالوا لم يثبت عن هؤلاء الثلاثة أنهم صلوا تحية المسجد، ولو كانت واجبة لا يعني نقل عنهم صلاة تحية المسجد في مثل هذا الموضع. القائلون بوجوب تحية المسجد طبعا أجابوا على هذا الحديث بإجابات لكن فيها ضعف، قالوا أنهم لم يكونوا على وضوء، هذا قول، وقالوا أن الوقت كان وقت كراهة، هذه إجابة. والإجابة الثالثة لعلها هي من أقواها، قالوا ربما صلوا ولم ينقل، ربما صلوا ولم ينقل لأنه كان معهودا، ولكن هذا أيضا مردود عليه، الجمهور ردوا على هذا الاستدلال لأن الحديث لا يحتمل التراخي، لا يحتمل التراخي. يعني نجد لفظ الحديث لو نركز فيه فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على المجلس، ثم جاء مباشرة فرأى فرجة في الحلقة فجلس، يعني بعد الوقوف على المجلس مباشرة جاء فجلس، والفاء عند العرب تفيد الترتيب مع التعاقب وعدم التراخي، عدم التراخي، فلا يصح لهم هذا الاستدلال، بل يعني قول الجمهور فيه أقوى وأوضح، أن تحية المسجد من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، مع أدلة أخرى كثيرة في هذا الباب. ثم قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا التبويب من الإمام البخاري فيه إشارة إلى جواز تحمل الحديث ممن ضبط العلم، ضبط الحديث، وإن لم يكن شيخا وإن لم يكن فقيها، إذا كان ضابطا للحديث فإنه يؤخذ عنه، وهذا كان كثير، يعني في مجالس السماع كان يحدث من ليس بفقيه ومن ليس بمتخصص، ومع ذلك يصح السماع عنهم. وأورد الإمام البخاري هذا الحديث معلقا، وسوف يأتي إن شاء الله في كتاب الحج موصولا. رب هي هنا في مقام التقليل، في مقام التقليل، رب مبلغ يعني مبلغ إليه أوعى من سامع، يعني أحيانا قد الشخص ينقل العلم إلى من هو أعلم منه، إلى من هو أعلم منه، وربما العالم الكبير المتمرس يأخذ إسناد الحديث من شيخ فقط ضبط ألفاظ الحديث، وله رواية عالية وله إسناد عالي. أوعى يعني أضبط وأحفظ لهذا الحديث. هذا الإسناد مسدد مر معنا، بشر بن لاحق البصري روى له الجماعة، الإمام أحمد كان يثني عليه ويقول إليه المنتهى في الضبط، يعني يثني على ضبطه. حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون البصري روى له الجماعة، مر معنا بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي نفيع بن الحارث أيضا روى له الجماعة، والإسناد هنا كله بصري، ونجد أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن عون وابن سيرين وعبد الرحمن ابن أبي بكرة، فهم يروون عن بعضهم البعض. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وهذا فيه جواز الحديث وإن كان على ظهر البعير، إذا كان للحاجة ولم يكن من قبيل الأشر والبطر، والبعير يطلق على الذكر والأنثى من الجمل عند علماء اللغة، ويجمع على أبعرة وباعر وغيرها، له 4-5 جموع يجمع عليها. وهنا الماسك وأمسك إنسان جاء تعيينه أنه بلال، أنه بلال رضي الله عنه، وفي بعض الطرق أنه أبو بكر. وفي هذا الحديث فيه حرص العالم على تبليغ العلم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وعلمهم في مثل هذا المقام. وفيه أنه ربما يأتي الزمان على الناس يأخذ العالم ممن دونه، يأخذ العالم ممن دونه، ويحصل هذا التفاوت. وفيه أيضا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المحرمات بألفاظ مختلفة وأساليب، يعني استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الاستفهام، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع، كل هذا للتأكيد على حرمة هذه الأشياء. وفيه المساواة بين هذه الأشياء، الدم والمال والعرض كلها محرمة، وحصل التشبيه، شبهها بهذه الأيام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا إلحاق النظير بمثله، يعني كان مقرر في أذهانهم حرمة هذا المكان وحرمة هذا الزمان وحرمة مثل هذه المواضع، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معظم عندهم للتأكيد على حرمة هذه الأشياء. وأيضا فيه تبليغ العلم ونشره، ويعني الفائدة الأساسية التي أراد الإمام البخاري الإشارة إليها أن الفهم ليس شرطا في الأداء، الفهم ليس شرطا في الأداء، يعني الشخص الذي ينقل الحديث لغيره لا يشترط أن يكون فاهم لتفاصيل الحديث وأحكامه وفوائده، فربما يحفظ لفظ الحديث وينقله إلى غيره ويقبل منه ويؤخذ عنه، وهذا كان كثير في مجالس السماع في السابق. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.